أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المسألة التاسعة من مسائل هذا الفاصل الرقم العام 3693، وهي ما إذا ترك مواقعة زوجته بعد عند تمامية الأربعة أشهر لمانع من حيض أو نحوه، أو كان الترك عصيانان. فقلنا أنه في هذه المسألة أربعة فروع. الفرع الأول أنه لا يجب عليه القضاء، وتقدم الكلام فيه. الفرع الثاني هو رضاؤها بوجه من الوجوه الذي احتاط فيه الماتن. نعم، الأحوط رضاؤها بوجه من الوجوه، وهذا الفرع تقدم الكلام فيه. وفي قول الماتن الأحوط رضاؤها طبعا لأن ذلك حقها وقد فوته عليها. وقلنا سابقا أنه لا دليل على إرضاء صاحب الحق فيما لو فوته الإنسان عليه، إلا ما يظهر من رواية الكراتشكي في كنز الفوائد الذي فيها أنه للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو، يغفر زلته، يرحم عبرته، يرد غيبته، إلى أن يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه يوم القيامة فيقضى له وعليه. وقلنا أنه هذه الرواية لضعفها غير قابلة للاستناد إليها، لأن سندها هو محمد بن علي الكراتشكي في كنز الفوائد صفحة 140-141، ينقلها عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي عن أبي بكر محمد بن علي الجعابي عن أبي محمد القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام. وقلنا أنه أولا أن آباء جعفر العلوي الذي يروي عنه ابنه محمد، يرويها جعفر العلوي عن آبائه، وآبائه غير معلومين من هم، لا عددهم ولا جهالتهم من عدم جهالتهم، فهم بلا إشكال لا دليل على وثاقتهم. هذا تقدم الكلام عليه. وكذا تقدم الكلام حول الحسين بن محمد بن علي الصيرفي الذي قلنا لا وجود له في الرجال، فهو على أقل تقدير مجهول، لكن نسب إلى بعض العامة احتمال كونه هو ابن البزري كما في المنتظم لابن الجوزي. هسه كان أو لم يكن بالآخرة هو مجهول. وصل الكلام بنا إلى محمد ابن علي الجعابي. هذا أيضا محمد ابن علي الجعابي لا وجود له في الرجال أصلا، لا في رجال الشيعة ولا في رجال العامة، فهو مجهول أيضا. لكن المذكور في كنز الفوائد أبو بكر محمد بن علي الجعابي، لا محمد بن علي الجعابي، أبو بكر محمد بن علي الجعابي. والظاهر أنه هو ابن الجعابي المعروف الذي ذكرناه في المفيد تحت رقم 15052 طبعة النجف و 15048 طبعة بيروت و 15078 طبعة طهران. ذكرناه ذلك في المفيد في صفحة 734 وقلنا أنه من مشايخ المفيد وتقدمت ترجمته بعنوان عمر بن محمد بن سليم تحت رقم 8790 ولم تثبت وثاقته فهو مجهول على كل تقدير. الرابع محمد بن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي أيضا لا وجود له في الرجال فهو مجهول، وقيل إن المراد من محمد بن جعفر محمد بن ديباج ابن الإمام الصادق عليه السلام ولا شاهد عليه، وعلى فرض أنه هو محمد بن ديباج ابن الإمام الصادق فهو الذي يلقب بديباجة، فهو لا أنه لم يوثق فقط بل فيه روايات ضامة. ذكرنا في المفيد من معجم رجال الحديث أن الرضا سلام الله عليه قد أبطع على عمه محمد هذا فلم يحضره عند موته، ومنه يظهر أن محمدا هذا لم يكن مرضيا عنده. فمن العجيب حينئذ عد ابن داود لهذا الرجل من القسم الأول أي من الثقات، فإنه لم يثبت إيمان هذا الرجل فضلا عن وثاقته. مع هذا يظهر من رواية رواها الشيخ بسند صحيح إلى علي بن جعفر أن محمد بن جعفر كان رجلا يعتنى بشأنه. على كل حال، ثم إن الراوي هو ابنه القاسم عنه عن آبائه، وعندنا القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب وهو لا رواية له، وقيل أنه قتل مع الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف ولم يظهر مستند لذلك. فالقاسم ابن محمد ابن جعفر العلوي مجهول أيضا. وعلى كل حال السند ضعيف ولا اعتبار به، فإذا لا دليل على أنه يجب إرضاء صاحب الحق، لأن هذه الرواية وهي رواية الكراتشكي ضعيفة. فلذا إصالة البراءة بلا إشكال تقتضي عدم وجوب إرضائها عند الشك فيما إذا شككنا. فإصالة البراءة عن وجوب إرضائها عند الشك محكمة. هسا إجا بعض الأشخاص قالوا إن لزوم الاسترضاء من شؤون الحق عند العقلاء، يرضى صاحب الحق هذا فالشيء كأنه عليه سيرة العقلاء، فلذا لا يصح التمسك بإصالة البراءة مع وجود هذا البناء من العقلاء على إرضاء صاحب الحق. مع وجود هذا البناء من العقلاء القائم على أن الاسترضاء من شؤون الحق المفوت عصيانا طبعا لا فيما أذا كان عن عذر، وعدم كفاية إطلاقات، ربما في الشخص يقول إطلاقات أدلة التوبة كافية في الردع عن بناء العقلاء هذا، وعدم كفاية إطلاقات أدلة التوبة في الردع عنه، بل لا بد فيها من التصريح ولا تصريح في أدلة التوبة. فالقائل المستشكل يقول: وعليه فالصحيح عدم الحاجة إلى نص يدل على إرضاء صاحب الحق، حتى أنه يقال لا نص إلا رواية الكراتشكي وهي ضعيفة. فهذا الإشكال، وهو أن وجود بناء العقلاء القائم على الاسترضاء هو من شؤون الحق، إذا كان الحق قد فوت عصيانان يدل على لزوم استرضاء صاحب الحق. الجواب عن هذا القيل الذي قاله بعضون: إذا كان أكو هيجي بناء من العقلاء، خوشان البقية هم يدركوه، لا فقط المستشكل، لأدرك من قبل الكل، وليس هناك إدراك من قبل الكل له. وعلى فرض أنه أكو هيجي بناء من العقلاء، فإطلاقات أدلة التوبة الدالة على أنها ماحية للذنب كافية في الردع عنه، مردوع عنه إذا كنت بناء من العقلاء. فإطلاقات أدلة إن التوبة ماحية للذنب كافية في الردع. ولذا السيد الحكيم قدس الله نفسه يقول: نعم، إذا احتمل دخله أي الاسترضاء، ولو أفرض أنه لأجل بناء العقلاء، في رفع العقاب وجب عقلا تحصيله، لكن إطلاق أن التوبة ماحية للذنب رافع للاحتمال المذكور، وهو رافع لرادع عن بناء العقلاء. إذا أكو شي بناء من العقلاء، رادع من بناء العقلاء على إرضاء صاحب الحق. المستمسك جزء 14 صفحة 48 طبعة بيروت طبعا. هذا بالنسبة إلى الفرع المتقدم وهو إرضاء صاحب الحق. الفرع الثالث من فروع هذه المسألة هو مبدأ الأربعة أشهر متى تكون. الماتن قدس الله نفسه ذكر أنه مبدأ الأربعة أشهر هو الوطء الأول، يعني من الوطء الأول إلى أربعة أشهر. هسه الوطء الأول شو وقت يكون؟ وأما بالنسبة إلى الوطء الأول فالمبدأ فيه هو أول تمكنه من الوطء، فيحسب من أول ليلة زفت إليه الزوجة إلى أربعة أشهر. فإن وطأها في هذا الأفرض في الشهر الأول وطأها، فإن وطأها في هذه المدة فالأربعة الثانية تحسب من زمان الفراغ من الوطء الأول. أفرض زفت له أول ليلة فأتاها، ثم يحسب إلى أربعة أشهر. وقد يكون وطؤه لها بعد أن زفت إليه بعد 3 أشهر و29 يوم، حينئذ هذا يكون هو الوطء الأول، فيحسب الوطء الثاني من هذا الوطء الأول، من الانتهاء من الوطء الأول إلى أربعة أشهر. النتيجة أنه لا يعتبر أربعة وأربعة مستقلا، بل يعتبر أربعة من الوطء، فليس له أن يطأها في أول أربعة أشهر ثم يجعل الوطء الثاني في آخر الأربعة أشهر الثانية. أول الأربعة أشهر، أفض أول الشهر الأول، هذا أول الأربعة أشهر وطأها أول الشهر الأول، ما إلى حق أن يجي يخلي وطأ الثاني يكون في 29 من الشهر السابع بعد تمامية الشهر، يعني دخول الشهر الثامن، يجعل الفاصلة بين هذين الوطئين قريب من 8 أشهر، فإنه غير جائز، لأنه يصدق عليه أنه ترك وطأ زوجته 4 أشهر. هذا إن وطأها في مثلا في الأربعة أشهر التي زفت إليه، إما في أول ليلة وطأها أو في بعد 3 أشهر و29 يوم يحسب هذا الوطء الأول. خو إذا ما وطأها لا أول ليلة ولا إلى آخر ليلة من هذه الأربعة أشهر، طبعا يكون آثما بعد ذلك، لأنه يصدق عليه إذا تركها أي ترك وطأها 4 أشهر فهو آثم بعد ذلك. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: كان على الماتين قدس سره أن يتعرض لوجوب الوطأ فورا ففورا بعد أن لم يطأ في الأربعة أشهر مرة لبقاء الوجوب بعده وإن أثم. ففي الآن الأول يجب عليه ذلك، هو لم يفعل عصيانا، في الآن الثاني أيضا يجب عليه ذلك، أيضا لم يفعل عصيانا، وهكذا. نحن قلنا هذا الذي ذكره هو معنى أنه لا يجب عليه القضاء، لا معنى لوجوب القضاء مع وجوب الوط فورا ففورا. فالفور الثاني أداء أيضا، الفور الثالث أداء أيضا، ولذا لا معنى لوجوب القضاء. هذا تمام الكلام حول المسألة الثامنة من مسائل هذا الفاصل. المسألة الفصل الآخر الذي يأتي بعد هذه المسألة هو فصل في عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين. هذه أيضا، هذا الفصل أيضا فيه عدة مسائل. المسألة الأولى الرقم العام 3694 هي: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين. طبعا هذا الحكم يظهر من الأصحاب أنه مجمع عليه ومتفقين عليه بلا خلاف في ذلك من أحد. في الجواهر يقول: لا يحل وطء الزوجة حتى تبلغ 9 سنين إجماعا بقسميه ونصوصا. ثم في ذكره في جزء 29 من الجواهر صفحة 414. في جزء 29 118 يقول: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ 9 سنين محرم إجماعا بقسمه. هذا موردين في الجواهر يظهر من عدة أنه الأصحاب متفقين على ذلك. في المستند يقول: لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إكمال 9 سنين بالإجماع المحقق والمحكي مستفيضا. المستند جزء 16 صفحة 80. وكذا في التنقيح الرائع أيضا ينقل الإجماع، في كفاية الأحكام ينقل الإجماع، في الرياض، في كشف اللثام، كلهم أيضا ينقلون الإجماع على ذلك، فهو في الجملة محل وفاق. هذا بالنسبة إلى أنه متفق عليه. مضافا إلى ذلك يدل عليه عدة من الروايات المعتبرة. بعض هذه الروايات المعتبرة وارد في خصوص الزوجة، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها 9 سنين. الوسائل جزء 20 صفحة 101 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح. بعض الروايات الأخرى وارد في مطلق الجارية، سواء كانت زوجة أو كانت منكوحة بالملك أو كانت منكوحة بالتحليل، بلا فرق في ذلك. سواء كانت المنكوحة الأمة منكوحة بالزواج أو لا منكوحة بالملك، أيضا لا فرق في ذلك. مثل معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين. هذا هو الملاك في شمول الحكم للأمة، سواء كانت الأمة مزوجة أو منكوحة في الملك لا غيره. سيأتي بعض يقول بأنه الدليل على الشمول لغير الزوجة الشمول للحرة، سواء كانت منكوحة بالزواج أو منكوحة بالملك، لدليل آخر. لا، الدليل هو خصوص معتبرة الزرارة. هذه المعتبرة طبعا قالت حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين. خب، من المعلوم أن الترديد لا يكون في التحديد، إذا حدد يعني ترديد ما يكون أكو به، فالترديد لا يكون في التحديد، فطبعا يكون الحد هو الأول يعني الأقل، ويحمل الثاني وهو الأكثر على الأفضلية. فأقل ما يجوز فيه وطء الجارية، سواء كانت منكوحة بالزواج أو كانت حرة أو أمة، أو الأمة منكوحة بالزواج أو منكوحة بالملك أو منكوحة بالتحليل، هو أن تبلغ 9 سنين. طبعا نحن نؤكد على أن الملاك في الشمول وفي العموم هو معتبرة الزرارة، ولولاها لما أمكن القول بشمول صحيحة الحلبي للأمة المنكوحة بالملك أو التحليل، بدعوى أنه لا خصوصية للزوجة الواردة في صحيحة الحلبي، ماكو خصوصية. وأشكل بعض الفقهاء قال دام ظله، والدعاء أولا لا خصوصية للزوجة المذكورة في صحيحة الحلبي أولا، وثانيا ادعاء مناسبة الحكم والموضوع إلغاء خصوصية الزوجة وشمول الحكم للأمة المنكوحة بالملك أيضا. ليش؟ شنو هذه المناسبة؟ شنو هذا المقتضي للتعميم؟ وذلك لأن وطأ البنت التي هي أقل من 9 سنين موجب لأذيتها، بلا فرق بين كون النكاح أي الوطأ بالزواج أو النكاح بالملك، النكاح بالملك أو النكاح بالتحليل، فذلك يقتضي عدم الخصوصية للزوجة، فالزوجة المذكورة في صحيحة الحلبي لا خصوصية لها. هذا الوجه وإن لم يذكره، وهذا الوجه وإن لم يذكر صريحا، إلا أن ادعاءه هو مقتضى ما ذكر في شمول الحكم للمتمتع بها في المقام. ليش؟ أنه لا فرق في هذه الزوجة التي هي دائم كانت أو كانت متمتع بها. الذي قيل في وجه الشمول لهذا أن من لم تبلغ 9 سنين إيذاء لها، ولا فرق في ذلك بين المتمتع بها والدائمة. فيمكن أن يقال هنا أيضا لا فرق في المنكوحة بالزوجية أو بالملك أو بالتحليل، ومناسبة الحكم والموضوع تلغي اختصاص الزوجة، الزوجة تلغي اختصاص خصوصية الزوجة، فسواء كانت منكوحة بالملك أو منكوحة بالتحليل أو منكوحة بالزوجية، الأمة أيضا تكون مشمولة لهذا الحكم. هذا الذي ذكره بعض الفقهاء دام ظله. جوابه هو أن القول بأن جماع التي لم تكمل 9 سنين إيذاء لها، فنقول له والذي أكمل 9 سنين يوم السبت تكمل 9 سنين، يوم الأحد أكمل 9 سنين، الذي هو فارق يوم واحد، ليس جماعها إيذاء لها لجواز ذلك؟ هذا القول بأن جماع التي لم تكمل 9 سنين إيذاء لها، والتي أكملت 9 سنين بفارق يوم واحد ليس جماعها إيذاء لها لجواز ذلك، هذا القول قول غير مقبول جملة وتفصيلا، كما هو واضح. الأحكام أيضا تعبدية، فليس عدم الجواز من جهة الإيذاء حتى يقال أنه لا يفرق في التي لم تبلغ بين الحرة والأمة، بين المنكوحة في الزواج حرة كانت أو أمة، فلذا يتعدى إلى الأمة، بل الشمول للأمة إنما وإنما هو لصحيحة زرارة ليس إلا، وكلمة الجارية التي فيه وكلمة الجارية فيها المراد بها الأمة. الجارية في صحيح الزرارة هي الأمة، لأنه في مجمع البحرين يقول قال تعالى حملناكم في الجارية، يعني السفينة سميت بذلك لجريها في البحر، ومنه قيل للأمة الجارية على التشبيه لجريها مستمرة في أشغال مواليها. ثم توسعوا فسموا كل أمة جارية وإن كانت عجوزا لا تقدر على السعي في أشغال مواليها، والجمع الجواري. هذا الذي ذكر في مجمع البحرين، وكذا المذكور في المصباح المنير، والجارية السفينة سميت بذلك لجريها في البحر، ومنه قيل للأمة جارية على التشبيه لجريها مستسخرة في أشغال مواليها، والأصل فيها الشابة لخفتها وتمكنها من أن تكون مشغولة في أشغال مواليها. ثم توسعوا حتى سموا كل أمة وإن كانت عجوزا لا تقدر على السعي سموها بالجارية، والجمع فيها الجواري. هذا الدليل على الشمول، وهو معتبرة الزرارة ليس إلا، مو الإيذاء الذي ذكره بعضهم. كما أن ما طبعا الدعوة أيضا مشمولة، الدعوة هي أنه الحكم كذلك وهو عدم الجواز في الدخول بالزوجة قبل إكمال 9 سنين، سواء كان النكاح دائما أو كان النكاح منقطعا، أيضا ادعى دام ظله عدم الفرق بينهما. ليش؟ لهذا الدليل الذي ذكر وهو إيذاء. نقول له في الجواب أنه إذا كان المتمتع بها 9 سنين يوم الأحد يوم السبت يصير فهو إيذاء إلى يوم الأحد، ليس إيذاء. شنو الإيذاء؟ الأحكام تعبدية، الأحكام تعبدية، ليس عدم جواز الوطن من جهة الإيذاء، بل تعبدي. خب إذا تعبدي إذن لا فرق فيه بين أن تكون هنا إيذاء أو لم يكن إيذاء. الزوجة المذكورة في صحيحة الحلبي هي نفسها الزوجة، دليل العموم على الزوجة الدائمة والمتمتع بها، فإن الزوجة صادقة حقيقة على الزوجة الدائمة وصادقة حقيقة على الزوجة المتمتع بها. مو أن الشمول لأجل أنه إيذاء، لا، هذا كلام طبعا غير مقبول أصلا. ورد في معتبرة غياث ابن إبراهيم، غياث ابن إبراهيم التميمي الأسدي الذي وثقه النجاشي، ورد في هذه المعتبرة عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام التحديد ب10 سنين، قال لا توطأ الجارية لأقل من 10 سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن. هذه المعتبرة بلا إشكال تحمل على الأفضلية، أنه لا توطأ الجارية قبل إكمال 10 سنين أفضل. ليش؟ لما ورد في معتبرة الزرار المتقدمة ومعتبرة الحلبي الذي هو إكمال 9 سنين يقتضي حمل هذه الرواية، وهي معتبرة غياث على الأفضلية. أو أنه تحمل هذه معتبرات غياث على الدخول بالعاشرة وهو أول يوم بعد 9 سنين بعد إكمال 9 سنين. النتيجة أن الروايات واضحة الدلالة وصحيحة السند واضحة الدلالة على عدم جواز الوطء قبل إكمال 9 سنين وصحيحة السند أيضا. هذه الروايات أيضا واضحة الدلالة على الحكم المتفق عليه بين الأصحاب. طبعا أكوش هناك روايات أخرى بعضها صحيحة وغير دالة على حرمة الإتيان قبل إكمال 9 سنين، وبعضها دالة ولكنها ضعيفة السند، دل على عدم جواز الإتيان قبل إكمال 9 سنين لكن ضعيفة السند. الرواية المعتبرة الصحيحة صحيحة حمران لكن دلالتها على حرمة الوضع قبل 9 سنين مو تامة. هذه المعتبرة عن أبي عبد الله قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن كان لم تبلغ 9 سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل 9 سنين إلا يوم إلا يومين فدخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام عليه السلام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. لكن هذه الرواية هذه الصحيحة مع الفرض أنها صحيحة السند، هل أنها دالة على حرمة الإتيان قبل إكمال 9 سنين أو أنه عليه الدية إذا أتاها قبل 9 سنين؟ بلا شك أنها دالة على وجوب الدية عليه. هسه وجوب الدية ملازم مع حرمة الدخول؟ إذا ملازم بالحين إذا تدل على حرمة الدخول قبل 9 سنين، إلا أنه من الواضح أنه لا ملازمة بين وجوب الدية وبين حرمة الدخول، كما لا ملازمة بين الكفارة والحرمة على ما تقدم. هذا أولا وثانيا على أنها واردة هذه الصحيحة في خصوص الإفضاء، والحال أن محل الكلام وهو عدم جواز الدخول بالزوجة قبل إكمال 9 سنين مطلق سواء أفضيت أو لم تفض. فلو لم تفض ما هو الحكم؟ هل هو الحكم الجواز تدل عليه هذه معتبرات حمران؟ طبعا الجواب لا، لأنها واردة في فرض الإفضاء. هناك أيضا عدة روايات ضعيفة لم يذكرها السيد الأستاذ قدس الله نفسه لعدم أي أثر لها إلا كونها مؤيدة. هسا هذه الروايات المؤيدة لا بأس بذكرها تأييدا للروايات الصحيحة وتأييدا للإجماع المدعى. يأتي الكلام حول هذه الروايات غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة طبعا غدا، حينما نقول غدا يعني غدا الدرسي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.